بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قال رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه: وجاء ربك، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله، في إثبات صفة المجيء والإتيان لله رب العالمين في هذه الآيات أو في هاتين الآيتين، إثبات صفة المجيء والإتيان لله رب العالمين. وهذه الصفات من الصفات الفعلية، وهذه الصفات من الصفات الفعلية. وكما تقدم معنا أن ضابط الصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئة الله عز وجل، أي التي يفعلها ربنا عز وجل متى شاء، هذه تسمى صفات فعلية. وكذلك هي من الصفات الخبرية، فهي صفة خبرية فعلية، صفة خبرية فعلية، لأن العقل لا يدركها، لا تدرك إلا بالنقل. وصفة المجيء والإتيان ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة، وأجمع عليها سلف هذه الأمة. الكتاب كما في هاتين الآيتين: وجاء ربك، وفي قول: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وكذلك آيات جاءت فيها إثبات صفة الإتيان والمجيء. ومن السنة كذلك جاءت أحاديث تدل على هذا المعنى، منها ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث القدسي: وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. ففي إثبات صفة ماذا؟ الإتيان، أتيته. وكذلك المجيء، وكذلك المجيء جاءت في معنى ذلك أحاديث، ومنها أحاديث الشفاعة، قال: فيأتيهم الرب في الإتيان، وفإذا جاءهم الرب، يعني جاءت في بعض الألفاظ الإتيان، في بعضها المجيء. فالحاصل أنها ثابتة كما سمعتم بالكتاب والسنة، وأجمع عليها كذلك سلف هذه الأمة. نقل الإجماع أبو الحسن الأشعري، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم. فهي من الصفات الثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة والإجماع، وهي كما سمعتم من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله، يفعلها متى شاء. ويجب في كل صفة من صفات الله عز وجل أن تصان عن النقائص، عن جميع النقائص. فمذهب أهل السنة والجماعة في جميع صفات الله عز وجل الذاتية والفعلية أن تثبت على الوجه اللائق لله عز وجل إثباتا من غير تمثيل، وتنزيها من غير تعطيل، وتنزيها من غير تعطيل. فهم في باب الإثبات يثبتون الصفة على الوجه اللائق، ولا يخرجونها عن معناها اللائق إلى معنى باطل وهو التشبيه. وفي باب التنزيه ينزهون الله عز وجل عن نقائص العيوب التي لا تجوز في حقه، ولا يغلون في هذا التنزيه حتى يعطلون الله عز وجل عن صفاته، بل منهجهم وسط بين هذا وهذا: إثبات من غير تمثيل، وتنزيها من غير تعطيل. طيب، وأهل الأهواء في هذه الصفة، أهل البدع والأهواء في هذه الصفة كبقية الصفات أولوها، فقالوا في مثل هذه الصفة المجيء والإتيان: المراد بالمجيء والإتيان مجيء أمر الله، وإتيان أمر الله، وليس المراد به بالمجيء المجيء حقيقة. وهذا كما سمعتم هذا من التأويل، أو قل من التحريف، ولكنهم هم يسمونه من التأويل تهوينا له وترويجا لأمره وتليينا كذلك، وإلا هو في الحقيقة تحريف، لأنه إخراج اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر غير مراد بغير قرينة، بغير قرينة. ويكفينا في هذا في الرد عليهم أن هذا التأويل خلاف الأصل، خلاف الأصل. فالأصل هو ماذا؟ عدم التأويل. الأصل عدم التأويل، وكذلك خلاف الظاهر، وكذلك خلاف الظاهر، إذ أن الظاهر من النصوص ليس هو الأمر، وإنما الظاهر من النصوص هو ماذا؟ الإتيان. إتيان معروف معنى الإتيان في لغة العرب، وكذا المجيء معروف كذلك معناه في لغة العرب. وإما أن يقال كما قال هؤلاء إن الإتيان بمعنى مجيء، إتيان الأمر أو مجيء الأمر، هذا إخراج اللفظ عن ظاهره. فاجتمع في هذا، فاجتمع في هذا أنهم خالفوا الأصل والظاهر، خالفوا الأصل والظاهر، وهذان كافيان في ماذا؟ في إسقاط القول الذي قالوا به. فكيف والأمر على خلاف ذلك زيادة؟ من أن الله عز وجل جاءت في آيات تدل على أنه أراد المعنى، ولم تأتي آية تدل على خلاف هذا الظاهر، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدل على هذا المعنى، ولم يأتي ما يدل على خلافه، بل وأجمع عليه سلف هذه الأمة، وأجمع عليه سلف هذه الأمة. فإذ لم يكن إلا الإجماع في الباب لكانوا محجوجين به، لكانوا محجوجين به هؤلاء المعطلة. فهذه بعض الأوجه المجملة في الرد على هؤلاء. أما الأوجه المفصلة ستأتي بإذن الله معنا في كتاب أكبر إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى. طيب، قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه فيه إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وقوله يحبهم ويحبونه فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه فيه إثبات الرضا من الطرفين، فيه إثبات الرضا من الطرفين. وكذا في قوله يحبهم ويحبونه فيه إثبات صفة المحبة من الطرفين، بمعنى أن الله عز وجل يرضى عن من شاء من عباده، وعباد الله عز وجل يرضون عنه، ومن عباد الله عز وجل من يرضون بالله عز وجل ربا وخالقا ومالكا ومدبرا ومألوها وما شابه ذلك. فهو يرضى عن ربه عز وجل، وربه يرضى عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكذلك قل في المحبة، وكذلك قل في المحبة يحب ربنا عز وجل من شاء من عباده من أصفيائه من المؤمنين، وكذلك هم يحبونه، وكذلك هم يحبونه. فالمحبة من الطرفين، من جهة العبد ربه عز وجل، ومن جهة الرب لعبده، من جهة العبد ربه، ومن جهة الرب لعبده، من جهة الرب لعبده. وهذه السياقات تدل على أن المحبة حقيقية، وعلى أن الرضا حقيقي، إذ أنه من الطرفين، إذ أنه من الطرفين. وإلا من قال إنه من طرف دون طرف احتاج إلى إثبات ظاهر من جهة وتأويل من جهة. من قال إن الله يرضى عنه ومعنى رضاه مثلا رحمته أو إحسانه أو ما شابه ذلك، يكون أثبت في النص الواحد الظاهر، وأثبت في النص الواحد ماذا؟ التأويل. فأثبت ظاهرا وأثبت ماذا؟ خلاف الظاهر في نص واحد، سياقه يدل على أنه ماذا؟ على أن المعنى هو المعنى. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن هؤلاء المؤولين، على أن هؤلاء المؤولين لا يستقيمون على ساق، لا يستقيمون على ساق، بل هم مضطربون غاية الاضطراب في هذا الباب. وكذلك في المحبة، وكذلك في المحبة يحبهم أهل التأويل قالوا المحبة بمعنى إرادة الإحسان، الرضا معناه إرادة الإحسان، ولا نقول أنه يحبهم حقيقة، ولا أنه يرضى عنهم حقيقة. وفي حق العبد، العبد يحب الله حقيقة ويرضى عن الله عز وجل ماذا؟ حقيقة. أما الله عز وجل في حق العبد لا، فهم في النص الواحد يكونون ماذا؟ مثبتين للظاهر ونافين للظاهر، في نص واحد مثبتين للظاهر ونافين ماذا؟ للظاهر. والجواب عنهم كالجواب عن ما سبق، يكونون في هذه الحالة خالفوا الأصل، والأصل هو ماذا؟ عدم التأويل. وكذلك خالفوا الظاهر، خالفوا كذلك الظاهر، ظاهر النص أن الرضا رضا حقيقي معروف معناه في لغة العرب، وكذا المحبة محبة حقيقية معروفة معناها بلغة العرب، ولكنها مصانة، مصانة عن مماثلة رضا المخلوق ومحبة المخلوق. لأننا كما ذكرنا في القاعدة في باب الأسماء والصفات أن مذهب السنة والجماعة أنهم يثبتون ما أثبت الله عز وجل لنفسه إثباتا من غير تمثيل، وتنزيها من غير تعطيل. فالإثبات لا بد أن يكون ماذا؟ بغير تمثيل، لأنه هو الوجه اللائق بالله عز وجل. والتنزيه لا بد أن يكون ماذا؟ بغير تعطيل، لأنه كذلك هو اللائق بالله عز وجل. فمن لم يحكم هذا الباب بهذه الأمور اضطرب عليه هذا الباب، فربما غلا في الإثبات حتى شبه الله عز وجل بخلقه، وربما غلا في التنزيه حتى عطل الله عما يستحقه من الصفات. واضح هذا الأمر أم لا؟ فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، بين الممثلة وبين المعطلة. المعطلة يدخلون فيهم، يدخل فيهم ماذا؟ يدخل فيهم أهل التأويل، ويدخل فيهم كذلك الجهمية ومن كان على شاكلتهم، كل من عطل الظاهرة عن ظاهرة سواء بتأويل أو بغير تأويل يقال فيه أنه ماذا؟ أنه معطل. وكذا المشبه، المشبه هو معطل لأنه عطل صفة عن ما يليق بالله عز وجل، عما يليق بالله عز وجل، فهو كذلك ماذا؟ عطل المعنى المراد. فمذهب أهل السنة والجماعة كما سمعتم بين هؤلاء وهؤلاء. وصفة الرضا من الصفات الفعلية كما سمعتم الثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة، وأجمع عليها سلف الأمة في الكتاب كما في هذه الآية رضي الله عنهم ورضوا عنه. والله عز وجل يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم كذلك لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذه كما سمعتم في إثبات صفة الرضا لله عز وجل. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ونحوه في مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فكذلك كما سمعتم إثبات صفة الرضا ثابتة بالأحاديث النبوية، وكذلك ثابتة بالآيات القرآنية، وهي كذلك مما أجمع عليه السلف، وهي كذلك مما أجمع عليه السلف، وهي من الصفات الفعلية الخبرية. وكذلك صفة المحبة من الصفات الفعلية الخبرية، من الصفات الفعلية الخبرية التي يفعلها الله عز وجل مع من شاء متى شاء سبحانه وتعالى، وهي كذلك لا تدرك إلا بالخبر، وهي كذلك ثابتة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها سلف هذه الأمة. فمن الكتاب ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى أيضا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ما شابه ذلك من الآيات هي كثيرة، وهي آيات كثيرة تدل على هذا المعنى. ومن السنة أحاديث كذلك كثيرة، من السنة أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى، منها حديث سهل بن سعد، وجاء كذلك من حديث سلمة بن الأكوع صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ففيه إثبات صفات المحبة لله عز وجل، وهي محبة لائقة بالله عز وجل، لا يستلزم منها أي نقص بأي وجه من الوجوه، بل كما ذكرنا تثبت الصفة وتصان عن النقائص والعيوب. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى في الكفار غضب الله عليهم، وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى كره الله انبعاثهم، في هذه الآيات إثبات صفة الغضب والسخط والكراهة لله عز وجل، وهي كذلك من الصفات الفعلية الخبرية، من الصفات الفعلية الخبرية الثابتة بالكتاب والسنة، وأجمع عليها سلف هذه الأمة. والغضب والسخط متقاربان في المعنى، إلا أن بعضهم يقول إن السخط شدة الغضب، بعضهم يقول إن السخط معناه شدة الغضب. والكراهة معروفة، وهي كما سمعتم من الصفات الفعلية الخبرية، من الصفات الفعلية الخبرية المتعلقة بمشيئة الله عز وجل، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الغضب فكما قال الشيخ رحمه الله تعالى: غضب الله عليهم. وأيضا في قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. فالشاهد منه ماذا؟ وغضب الله عليه، في إثبات صفة الغضب. وأما السنة فكذلك جاءت أحاديث كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن الله عز وجل قال: غلبت رحمتي غضبي، وفي رواية: سبقت رحمتي غضبي. وهذا كما سمعتم في الصحيحين من حديث أبي هريرة، في رواية غضب سبقت، وفي رواية ماذا؟ غلبت، إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية إن رحمتي سبقت غضبي. وأجمع عليها السلف، وكذلك أجمع عليها سلف هذه الأمة. وكذلك السخط، والآية المذكورة تدل على هذا المعنى: اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. فهي ثابتة بالكتاب وكذلك في السنة. ومنه ما ثبت في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو من دعائه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ برضاك من ماذا؟ من سخطك. طيب، وأجمع عليها كذلك سلف هذه الأمة، ونقل الإجماع غير واحد، نقله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن أبي العز في الطحاوية وغيرهم في شرح الطحاوية، والصابوني في عقيدة السلف وجماعة. وقوله تعالى كره الله انبعاثهم، كذلك كما سمعتم من الصفات الفعلية الخبرية الثابتة بالكتاب والسنة، وأجمع عليها سلف هذه الأمة. الكتاب كما قال الله عز وجل في الآية المذكورة: كره الله انبعاثهم، ولكن كره الله انبعاثهم. وأيضا في السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم قيل وقال. الحديث متفق عليه عن المغيرة بن شعبة، جاء في حديث المغيرة بن شعبة: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والحديث كما سمعتم متفق عليه من حديث المغيرة. وهي من الصفات كذلك المجمع عليها، وهي كذلك من الصفات المجمع عليها. وأهل التأويل كلهم قالوا إن المراد بالغضب والسخط والكره هاهنا ليس المراد حقيقة الغضب ولا حقيقة السخط ولا حقيقة الكره، ولا يجوز إثبات هذه الصفات لله عز وجل لأنها في نظرهم نقائص. قالوا فالمراد بهذه الصفات إرادة الانتقام، إرادة الانتقام، فجعلوا الصفات جميعا بمعنى ماذا؟ بمعنى صفة الإرادة، كل الصفات جعلوها ماذا؟ بمعنى صفة الإرادة، وصيروها إلى معنى الإرادة، إلى إرادة الانتقام، كما أن صفات الإحسان من المحبة والرضا وما شابه ذلك جعلوها إرادة ماذا؟ إرادة الإحسان. وهذا كما سمعتم أيضا من التأويل الفاسد المخرج لللفظ عن ظاهره وأيضا مخرج له عن أصله إلى قول آخر مرجوح لغير قرينة، لغير قرينة، وهذا باطل، وهذا باطل. نكتفي بهذا في هذا اليوم. إلى هنا، سبحانك الله وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.